فظهور النوعي الموضوعي وهو الظهور الذي يفهمه العرف من النار. ما هو موضوع الفجيات؟ قلنا عندما هو موضوع الفجيات إنما هو الظهور النوعي لا الظهور الشخصي. الظهور الشخصي بمعنى ما يفهمه بالفعل الإنسان، هذا فهمه الخاص قد يكون متأثرا بخصوصيات شخصية، أنس ذهني مثلا في ذهنه جعله يفهم معنى خاصان. ما هو موضوع الحجية؟ إنما هو الظهور النوعي الموضوعي. ونعني بكله موضوعيا أنه شيء واحد ثابت بقطع النظر عن إدراك الإنسان له ووصوله إليه أو عدم وصوله إليه. اصطلاح موضوعي، اصطلاح منطقي. هنا بحكم نظرية المعرفة، هنا يقال أن المعرفة لها واقع ذاتي في ذهن العارف، ولها واقع موضوعي الذي ينكره المثاليون، الواقع الخارجي. هنا يقال الواقع الموضوعي. هذا الاصطلاح استنزياق مع ذاك الاصطلاح. الظهور الذي هو موضوع الحجية هو ذاك الظهور الموضوعي، يعني الذي له ثبوت وحقيقة واقعية بقطع النظر عن إدراك الإنسان لذلك الظهور. تلك الطريقة الحرفية التي يفهمها العرف على أساس الواضع أو القرينة أو عدة خصائص أخرى وعوامل أخرى، الذي يجعل للكلام ظهوراً بحيث كل إنسان عرفي لو يلتفت إلى ذاك الكلام يفهم منه ذاك المعنى. ذاك هو الظهور النوعي، وهو ظهور واحد لا يتغير من إنسان إلى إنسان، ليس أمرا نسبيا كما في الظهور الشخصي الذاتي. فإن المقصود بالظهور الشخصي ما يفهمه بالفعل كل إنسان، ما يفهمه هذا الإنسان بالفعل قد يختلف عما يفهمه الإنسان الآخر بالفعل أو الإنسان الثالث. فالظهور الفعلي فالظهور الفعلي الشخصي أو الذاتي أمر نسبي قد يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. أما الظهور النوعي الموضوعي أمر واحد وحداني لا يتغير من إنسان إلى آخر، يكون إدراك الإنسان الفرد طريقا إليه، ومن هنا يعقل الشك فيه بخلاف الظهور الفعلي الشخصي. لا معنى للشك فيه، لأن الإنسان إما أن يفهم أو لا يفهم، فإذا فهم إذن فهو عالم بما يفهم، وإذا لم يفهم إذن يعلم أنه لم يفهم هذا المعنى. فلا شك، لأن الإنسان لا يشك في معلوماته المعنى ومفهوماته. المفهوم لدى والمعلوم لدى العالم معلوم موجود بالوجود الحضوري، فلا معنى للشك فيه. فإذا جعلنا موضوع الحجية للظهور الظهور الشخصي الفعلي، إذن لم يكن هناك معنى للشك في الظهور، بل دائما كل إنسان عالم إما بثبوت الظهور إذا كان يفهم هذا المعنى، أو بعدمه إذا كان لا يفهم. حينما لا يفهم وجدانا ليس له هذا الظهور هذا الفهم. والمفروض أن المراد بالظهور الشخصي الفهم الفعلي الشخصي، فإذا لم يفهم فلا ظهور. ولهذا يكون الظهور الذاتي الشخصي نسبيا، أي متغيرا من شخص إلى شخص. وحيث يعلم بأن الكلام كل كلام له ظهور واحد ليس له ظهورات متعددة بعدد الأشخاص، إذن يفهم هذا خير منبه أو دليل على أن ما هو موضوع الحجية إنما هو الظهور النوعي الموضوعي لا الظهور الشخصي النسبي المتغير من إنسان إلى إنسان آخر. الكلام والخطاب كل كلام له ظهور واحد حسب الاحتفاظ العقلائي، لأنه له ظهورات متعددة بعدد الأفراد، فكل فرد بحسب ما يفهمه الخطاب له ظهور مستقل عن ظهوره من إنسان. هذا منبه على أن ما يكون موضوع الحجية إنما هو ظهور الشخص النوعي للشخصي. كما أن مقتضى القاعدة أيضا هو هذا، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور النوعي الموضوعي للشخصي. لماذا؟ لأن المراد بهذا الظهور كما بينا فيما سبق ظهور حال المتكلم، في أنه يريد إفهام وإخطار المعنى الذي يقتضيه تقتضيه الدلالات الوضعية أو القرائن المحفوفة بالكلام. حينئذ الإنسان العرفي ظاهر المتكلم العرفي ظاهر حال تكلمه ومقام تكلمه أنه يقصد إفهام المعنى الذي يكون بحسب الطريقة النوعية والعرفية مفهومة من الخطاب من الكلام. يقصد المعنى اللغوي مثلا إذا لم يستعمل قرينة، أو المعنى الذي يكون على طبق القرينة التي يفهمها العرف يفهمها النوع. إذن فالظهور فما هو ظاهر حال المتكلم إنما هو اتباعه وإرادته لإفهام وإخطار المعنى الذي يفهمه الناس نوعا لا يفهمه شخص هذا المكلف متكلم سامع أو شخص ذاك السامع. إذن فإذا كان الظهور حقيقته الظهور الحالي أو الدلالة التصديقية الحالية، تلك الدلالة التصديقية الحالية أيضا مقدارها هذا لا أكثر من هذا المقدار، لأن كل إنسان في داخل كل عرف متعهد مثلا أو ملتزم أو ظاهر حاله أنه حينما يتكلم لا يخرج عن الطريقة التي يفهمها العرف، بل يقصد إفهام المعنى الذي يفهمه العرف من هذا الله. إذن فهو ظاهره ظاهر حاله أنه يريد المعنى الذي يفهمه النوع لا المعنى الذي يفهمه هذا الإنسان السامع. إذا كان له أنس شخصي قد يكون المتكلم أصلا لا يعلم بالأنس الذهني الشخصي الخاص وبالفهم الشخصي الخاص الموجود لدى السامع. إذن فإذا كان حقيقة هذا الظهور إنما هو هذه الدلالة التصديقية الظنية وهو الحالية، هذه الدلالة أيضا مقدارها بهذا المقدار لا أكثر، يعني مفادها إرادة المعنى الذي يفهمه النوع يفهمه العرف يفهمه كل إنسان عرفي. إذن فموضوع الكاشفية أيضا إنما هو هذا الظهور النوعي الموضوعي، وقد قلنا هذا ظهور وحداني يعقل فيه الشك والعدم الشك والعلم به أو العلم بعدمه والشك فيه. إذن بهذا تنقح أنما هو موضوع الحجية إنما هو الظهور الموضوعي أو الظهور النوعي لا الظهور الشخصي. والظهور الشخصي كثيرا ما عند أبناء العرف يكون مطابقا مع الظهور النوعي، لكن قد لا يطابق، كما في الإنسان الذي قد يعيش حالات ذهنية خاصة به أمس الذهنية قد اشتغل في كتاب جواهر مثلا كثيرا، فالألفاظ يفهمها حسب مصطلحات صاحب الجواهر نتيجة عمله وتعبه في هذا الكتاب الفقهي مثلا، يفهم الألفاظ بالأنس الذي اعتاد عليه في دراسته لكتاب الجواهر، وهذا أنس شخصي في ذهن هذا الإنسان. ومن هنا قد يختلف الظهور الشخصي والفهم الشخصي عن الظهور النوعي والفهم العرفي. ومن هنا الإنسان الذي يريد أن يستدل بظهور الكلام لا بد أن يحرز ما هو موضوع الحجية وما هو موضوع الحجية إنما هو ذات الظهور الواقعي النوعي العرفي الذي له واقع موضوعي حقيقي والإنسان الشخص يدركه يصل إليه بفهمه، فلا بد أن يحرز ذلك. فإذا أحرزه بالعلم الوجداني أو بالإطمئنان بحيث استطاع أن يقطع أو يطمئن بأن فهمه الشخصي مطابق مع الفهم العرفي فأحرز ذلك الموضوع، وإذا احتمل أن يكون فهمه الشخصي مغايرا مع الفهم العرفي، احتمل أنه لأنه عاش مثلا هذا الكتاب الفقهي إذا صار في ذهني أنس معين بهذه المطالب، هذا أدى إلى أن يفهم كلام الإمام أيضا بهذا النحو. وهذا الاحتمال احتمال أن يكون الفهم العرفي الذي هو واقع موضوعي غير الفهم الشخصي الذي له، قلنا حينئذ يعقل الشك في شك في أن هذا الفهم الشخصي له مطابق مع الفهم العرفي أو مغاير مع الفهم العرفي. موضوع الحجية الفهم العرفي والظهور الموضوعي لا هذا الفهم الشخصي. إذن هنا ماذا يصنع؟ قلنا أنه لا يبعد دعوة أن الظهور الشخصي يجعل كاشفاً عرفاً عن الظهور النوعي، أي يجعل إبارة وحجة لدى العرف على أن الظهور على أن الظهور النوعي والموضوعي أيضا مطابق مع فهمه الشخصي. لا يبعد أن يقال أن السيرة العقلائية ولعلها المتشرعية أيضا على هذا المعنى، على أن يجعل الفهم الشخصي للإنسان عبارة على أن الفهم العرفي أيضا مطابق معه. طبعا لإنسان يكون من أبناء ذلك العرف، لا للإنسان الذي يكون خارجا عن ذلك. الإنسان الذي يكون من أبناء ذلك العرف وعالما بالأوضاع العرفية لا يبعد أن يجعل فهمه الشخصي حتى لو لم يحصل له العلم المطابقة، احتمل عدم المطابقة، مع ذلك إذا كان يفهم هذا المعنى يمكن أن يعتمد على ذلك، فيكون من باب إحراز موضوع الحجية بالفهم الشخصي والظهور الشخصي، فيكون ظهور الشخصي طريقا موضوعيا لإحراز الظهور النوعي الذي يكون الظهور النوعي هو موضوع الحجية لإثبات المراد، مراد المتكلم وإثبات الشرعي. وهذا غير مسألة التبادر، لا يقع خلط بين هذا البحث وبحث التبادر في بحث الواقع. هناك في مباحث الألفاظ في علامات الحقيقة والمعنى الحقيقي، من جملة علامات الحقيقة التبادر، جعل تبادر الإنسان للمعنى من اللفظ علامة على أن هذا المعنى يكون هو المعنى الحقيقي لللفظ. إذا كان التبادر من اللفظ بلا قرينة، يعني من اللفظ المجرد عن القرينة، ذاك البحث يختلف عن هذا البحث، بحث اختلافا أساسيا جوهريا لا ينبغي جعل هذا من مصادق بحث التبادر. ذاك البحث هناك المراد من كشف العلاقة الوضعية، يعني كشف الدلالة الوضعية بين اللفظ والمعنى التي هي دلالة تصورية لا دلالة تصديقية، دلالة تصورية محضة، حيث يقال أننا من سماع اللفظ إذا تبادر وتداعى في ذهننا المعنى بلا قرينة، تبادر هذا المعنى وتداعى، هذا التداعي لا يكون له سبب إلا الواقع، فإن العلق بين اللفظ والمعنى ليست علقة ذاتية، العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست، الدلالات ليست علاقات ذاتية ودلالات ذاتية، وإنما دلالات بحاجة إلى وضع، ولهذا من لم يكن عالما بالوضع لا يفهم من اللفظ المعنى الموضوع له في ذلك الوضع. فإذا كان هذا الإنسان بمجرد أن يخطر في ذهنه ويسمع بأذنه مثلا اللفظ ينتقل إلى المعنى، معنى معين، هذا التداعي والتلازم التصوري وهو معنى الدلالة التصوري يحتاج إلى سبب، إذا لم يكن ذاتيا يحتاج إلى سبب، ولا سبب له إلا الواقع، بعد فرض عدم وجود قرينة لا سبب لهذا التداعي إلا الواقع، فيكون من باب كشف المعلول عن علته أن هذا التداعي الذي صار في الذهن وهذا التلازم التصوري والدلالة التصورية، يعني انسباق المعنى من تصور اللفظ، هذا يحتاج إلى سبب بعد أن لم يكن اللفظ ذاتا سببا لإخطار المعنى وتصور المعنى، فما هو سببه؟ ينحصر سببه إما في القرينة أو في الواقع، حيث لا يحرز عدم القرينة فينحصر سببه في أن يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى. إذن فهناك يجعل التبادر علامة على تشخيص الدلالة التصورية الوضعية، ومن هنا من باب كشف المعلول عن علته أن هذا الانسباق لا يكون له سبب إلا الواقع بعد أن لم تكن الدلالة ذاتية. بينما هنا لا يراد بجعل الظهور الشخصي، لا يراد التبادل بجعل الظهور الشخصي عبارة على الظهور النوعي، هنا البحث عن كاشف ودلالة تصديقية بحسب تكلم عن دلالة تصديقية، وهو أن الإنسان هنا حينما يفهم من هذا الخطاب الذي يتكلم به المتكلم يفهم منه إرادته لمعنى معين، يعني كشفه التصديقي من ظاهر حال المتكلم لقصد معين لهذا المتكلم، هذا الكشف التصديقي، الدلالة هنا دلالة تصديقية، بينما هناك انسباق، التبادر يعني انسباق المعنى من اللفظ أي الدلالة التصورية، بينما هنا الكشف، هذا الإنسان يكشف بظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا المعنى، هو هكذا يكشف في كلامه أنه يريد هذا المعنى، هذا المتكلم يريد هذا المعنى، هذا الكشف كشف تصديقي لا كشف تصوري، ذاك الانطباق دلالة تصورية لا دلالة تصديقية. هذا الكشف التصديقي من يقول أنه مطابق مع ما يكشفه العرف؟ هذا الاستدلال التصديقي والدلالة التصديقية التي يفهمها الشخص، من يقول أنه نفس الاستدلال والدلالة التصديقية التي يفهمها الإنسان العرفي، بحيث كل عرف يكون مكان هذا الإنسان أيضا يستكشف من ظاهر حال هذا المتكلم بهذا الكلام إرادته لهذا المعنى، لعله ذاك الإنسان العرفي المدلول التصديقي لمثل هذا المتكلم وظاهر حاله عنده يختلف عن المدلول التصديقي الذي فهمه وصدق به هذا الشخص. فهنا نريد أن نجعل الدلالة التصديقية الشخصية مطابقة مع الدلالة التصديقية العرفية والنوعية. إذن فالاستدلال هنا بحسب الحقيقة موضوعه الدلالة التصديقية التي نعبر عنه بالظهور، ولهذا يكون أعم من أن يكون هذه الدلالة مطابقة مع الدلالة الوضعية أو مخالفة مع الدلالة الوضعية كما لو كان مع القرينة. بينما هناك البحث ينحصر اللفظ انطباق المعنى من اللفظ بلا قرينة المجرد عن القرينة. هنا ليس البحث في المعنى اللغوي والمدلول التصوري، هنا البحث فيما يريده المتكلم، ما هو ظاهر حاله أنه يريده. الشخص يفهم من ظاهر حاله أنه يريد هذا المعنى، من يقول هذا الفهم هذا فهم تصديقي ودلالة تصديقية؟ كلا طرفيه وجود وحقيقة لا تصور. هذا الاستدلال والدلالة التصديقية من يقول أنها مطابقة مع ما يفهمه العرف تصديقا هنا ويصدقون أنه المتكلم يريده، لعل العرف يفهم شيئا آخر. فنقول أن الدلالة التصديقية الشخصية مطابقة مع الدلالة التصديقية العرفية النوعية، سواء كان المدلول وهو المراد مطابقا مع المعنى اللغوي كما لو كان الكلام بلا قرينة، أو مغايرا مع المعنى اللغوي كما لو كان الكلام مع القرينة. فإن الدلالة التصديقية أعم من الدلالة الوضعية اللغوية، حتى الاستعمال مع القرينة الدلالة التصديقية فيها موجودة، وهو الدلالة التصديقية على إرادة المعنى المجازي بحكم القرينة، فإن من ينصب القرينة ظاهر حاله أنه يريد إخطار المعنى المجازي لا الحقيقي. إذن فالموضوع البحث هنا أولا الدلالة التصديقية لا التصورية بخلاف بحث التبادل، وثانيا على أساس هذا سوف يكون موضوع البحث أعم من اكشاف الظهور المطابق مع المعنى اللغوي او الظهور المخالف مع المعنى اللغوي. مطلق الظهور وهو الظهور اعم من المعنى اللغوي، الظهور مع القرينه في المعنى المجازي والظهور بلا قرينه في المعنى الحقيقي. والموضوع لهذا البحث حيث انه الدلاله التصديقيه يكون اوسع من ذلك البحث ايضا من البحث بالتبادل. وفرق اخر ثالث ايضا يترتب على الفرق الاول، أن التبادل هناك لا بد أن يكون تبادل العرف لا تبادل الشخص. هناك أيضا التبادل الذي جعل علامة الحقيقة تبادل الإنسان العرفي، ولهذا لا بد قيل هناك في دفع شبهة الدور أيضا من جملة ما قيل أنه لا بد من أن يكون التبادل لدى الإنسان العالم بالواقع أي العرف، لدى الإنسان العرفي العالم بالواقع. فالتبادل هناك يجعل علامة الحقيقة تبادل العرف لا تبادل الشخص، بينما هنا نريد أن نصل إلى الظهور العرفي بالظهور الشخصي. هناك في مقام تشخيص المعنى الحقيقي لله يستعان بالتبادل العرفي الذي هو أيضا واقع موضوعي، قد يكون أمرا موضوعيا ليس شخصيا ونسبيا وذاتيا، نستكشف من فهم العرف وانسباق العرف من لفظ معين بلا قرينة معنى معين أن الواضع في ذلك العرف قد وضع هذا اللفظ في هذا المعنى، فالمعنى معنى حقيقي للفظ. فهناك أيضا التبادل الذي يجعل علامة على الحقيقة التبادل الموضوعي، بينما هنا نريد أن نجعل الفهم الشخصي والظهور الشخصي علامة على الفهم الموضوعي وعلى الظهور الموضوعي. فالفرق بين ذاك البحث وهذا البحث يكون من خلال هذه الأمور الثلاثة. بعد هذا بعدما أحرزنا أن موضوع الحجية الظهور والفهم العرفي، يعني الظهور الحالي والدلالة التصديقية التي يفهمها الإنسان العرفي من هذا الكلام الذي يصدر من المتكلم، بحيث كل عرفي يقف أمامه يفهم هذا المعنى. هذا الظهور الذي هو أمر وحداني ثابت، قد يشك فيه الإنسان وقد يعلم به وقد يعلم بعدمه، فكل أمر واقعي وكل موضوع موجود في الخارج بغض النظر عن علم الإنسان وفهمه، هذا الذي هو موضوع الحجية، هذا يعقل الشك فيه. وحينئذ من صور الشك فيه أن نشك ونحتمل أن هذا الظهور قد تبدل، لأننا احتملنا أن يكون هذا الظهور. افرضوا الآن أحرزنا أن اللام مع هذا الكلام ظاهر حال المتكلم حينما يتكلم بهذا الكلام أنه يريد الوجوب مثلا، عندما يقول افعل يريد يقصد إفهام الوجوب. إذن فالظهور والعرف أيضا يفهم الوجوب، بحيث استطعنا أن نعلم أو نطمئن أن العرف أيضا يفهم الوجوب، ولو من خلال تتبع الفهم الشخصي لأكثر من فرد من أفراد العرف، فعرفنا أن الكل يفهمون من إفعال الوجوب إرادة الوجوب. وحين من هذا الإرادة هذا الظهور الموضوعي أحرزناه. من يقول أن هذا الظهور الموضوعي الذي الآن يفهمه العرف، نوع العرف كان ثابتا في زمن النص، في زمن صدور النص، لعل النص حينما صدر في زمان الصدور قبل 1000 سنة كان إفعال كما يقول السيد المرتضى ظاهرا في الاستحباب، حقيقة في المعنى الاستحباب أو مثلا مجاز مشهور في المعنى الاستحبابي، بحيث إفعال الصادر من الشارع كان ظاهره مطلق الرجحان أو الندب بالخصوص. إذا احتملنا التغير وأن هذا الظهور النوعي الموضوعي الذي يفهمه العرف اليوم لعله ظهور حادث كان الله ظهوره فيما سبق غير هذا المعنى، ولا إشكال أن ما هو موضوع الحجية الظهور النوعي في زمن صدور الخطاب، لا الظهور النوعي في زمن التمسك بالخطاب، في زمن صدور الخطاب، لأننا قلنا أن هذا الظهور دلالة تصديقية ترجع إلى ظاهر حال المتكلم بأنه ماذا يريد، وكل متكلم ظاهر حاله أنه يريد إفهام المعنى الذي يصلح اللفظ لإفهامه ولو مع القليلة، يصلح اللفظ لإفهامه في زمان تكلمه لا في كل الأزمنة في الزمان الذي بعده لم يأتي ذاك الزمان. فإذا احتملنا أنه في زمان التكلم اللفظ كان ظاهرا أو القرينة كانت ظاهرة في إرادة المعنى المعين الذي الآن لا نفهمه من اللفظ استحبابي مثلا أو مطلق الرجحان للأوامر، حينئذ ظاهر حال المتكلم في زمن السلوك في زمن الكلام ظاهر حاله أنه يريد ذاك المعنى لا هذا المعنى. وحينئذ والحجة عبارة عن هذا الكاشف التصديقي، إذن فالكاشف التصديقي على ذاك المعنى لا على هذا المعنى. إذن فلا بد من إحراز موضوع الحجية الذي هو الكشف التصديقي والدلالة الحالية والظهور الحالي التصديقي في زمن الكلام في زمن المتكلم. فإذا احتملنا التغيير وأنه كان في ذاك الزمان اللفظ حينما يستعمله المستعمل ولو لقرينة لبية ولو لشهرة المجاز ولو للمناسبة الكثيرة لأي سبب من الأسباب كان ما يفهم منه وظاهر حاله أنه يريد إفهامه يختلف عن الذي الآن العرف يفهم من المتكلم أنه يريد إفهامه حينما يتكلم باللفظ. هذا الاحتمال لا بد من نفيه، بمجرد أن يأتي هذا الاحتمال يكون من الشك في صغر الظهور، لأن ما هو موضوع الحجية ما هو الكاشف الحجة ذات الظهور الحالي للمتكلم، وذاك لعله يختلف مع ما يفهمه الإنسان اليوم من المتكلم بشخص هذا الكلام. إذن فلا بد من إحرازه. بماذا نحرز مع احتمال الخلاف؟ فإن هناك تغير ولو جزئي نادر في الأوضاع اللغوية، إما من ناحية الواقع والناقل كما فيما إذا نقل المعنى الموضوع له في العرف من معنى إلى معنى آخر، أو في القرائن والخصوصيات والمناسبات اللبية والارتكازية. فإننا فيما سبق قلنا أن النقل قد يكون في غير المعنى اللغوي، يكون الانتقال في الفهم العرفي وما يستظهره الإنسان العرفي ناشئا من تغير القرائن اللبية والمناسبات الذهنية العامة المركوزة في الذهن العام. ففي ذاك المناخ وذاك الجو العام في زمن الصدور لكن قد يكون هناك في المناسبة تقتضي أن الناس كانوا يفهمون من الأوامر مثلاً الرجحان. بينما الآن ذاك الجو وذاك المناخ المتشرعي أو المناسبات الخاصة زالت الآن، تغيرت ويفهمون معنى آخر، مع أن المعنى اللغوي قد يكون باقياً على معنى. فالتغير هم في الأوضاع اللغوية محفوظ، والتغير في المناسبات والقرائن اللبية والمناسبات العرفية أيضاً معقول. فإذا احتملنا كل ما احتملنا أن يكون اللفظ له ظهور في المراد، الظهور الحالي يختلف عن هذا الظهور الذي اليوم نفهمه من اللفظ، حينئذ هنا لا يمكن التمسك إلا أن نحرز أن الظهور كان في زمن الناس أيضاً نفس الظهور. هنا الأصوليون حاولوا أن يعالجوا هذا الشيء، هذا الشك، بطرح أصل عقلائي سموه بإصالة عدم النقل. ونحن هنا نوسعه، نجعله أوسع من إصالة عدم النقل في المعنى اللغوي الموضوع له، بل الأعم من عدم النقل في المعنى اللغوي وعدم النقل في المناسبات والقرائن اللبية التي هي أيضا تؤثر في فهم المعنى. يعني إصالة عدم النقل في الظهور، في مطلق الظهور لا خصوص الظهور الحقيقة، المعنى الحقيقي. الأصوليون ظاهر كلماتهم أنهم أجروا إصالة عدم النقل في المعنى الحقيقي الموضوع له، لكن نكتة هذه الإصالة أوسع، نكتة هذا الأصل العقلائي الذي أبرزوه أوسع من ذلك. نكتته إصالة عدم النقل في مطلق الظهور، سواء كان الظهور على طبق المعنى الحقيقي أو على طبق المعنى المجازي، لكن كان هناك قرائن وخصوصيات ومناسبات لبية كانت تقتضي إرادة هذا المعنى الخاص أو الانصراف إلى المعنى الخاص. هذا أيضا إذا كان موجودا في زمان الأصل عدم الانتقال فيه وعدم نقله إلى بعد آخر. حينئذ إصالة عدم النقل تجري في مطلق الظهور. الآن أن ما يفهمه العرف من ظاهر الكلام ومن ظاهر كلام المتكلم هذا يكون ثابتا وغير متحول من شيء إلى شيء، وهذا الأصل أصل عقلائي يقبله العقلاء. وبلاغه ندرة النقل، فإن النقل سواء في المعنى الحقيقي أو في المناسبات والارتكازات والقرائن اللبية المهنية، التحول في اللغة أو في الأمور العامة الأوضاع العامة، التحول نادر. فإن هذا التحول لا يصير كثيراً، بل عادةً التحول يحتاج إلى مدة زمنية طويلة بسرعة لا يكون التحول. إذا كان هناك تحول، تحول خلال مثلاً مئات السنين، بحيث يكون أوسع عمر التحول، الزمان الذي يحتاجه التحول أوسع من عمر الإنسان الواحد والفرد الواحد. وهذا بنفسه يجعل احتمال الانتقال احتمالاً ضعيفاً، احتمال النقل سواء في المعنى اللغوي أو في القرائن والمناسبات احتمالاً ضعيفاً، ويكون احتمال الثبات هو الأرجح. فقلنا أن الأصول العقلائية كلها ترجع إلى تواشف وإلى درجة من التصديق الظني، والغلبة أحد موجبات التصديق والكشف الناقص. إذن فبمقتضى الغلبة، غلبة عدم الانتقال وغلبة الثبات، يقال العقلاء يعتبرون هذه الغلبة حجة، فكل مورد يحرج فيه النقل حينئذ يرفع بيدعي صارت الثبات. وأما كل مورد يحتمل فيه النقل حيث أن احتمال النقل ضعيف والغالب عدم النقل، إذن هذه الغلبة جعلها العقلاء حجة. والشاهد على هذه حجية هذه الغلبة أو إصالة عدم النقل بالضرورات، أننا نجد أن العقلاء حينما يواجهون مثلا في أوضاعهم العقلائية كلاما خطابا وصية وقفا لزمان قديم يتعاملون معه حسب ما يفهمونه في زمان في ذاك الزمان، واحتمال أنه حينما أوقفه الواقف قبل مئات السنين كانت هذه الجملة لها معنى آخر غير هذا الظاهر الذي يقولون. هذا الاحتمال لا يعبؤون به ولا يهتمون به، يلغونه في أوضاعهم العقلائية. فإن العقلاء إذا لهم آثار عقلائية يحتاجون فيها إلى الظهورات، كما في الوصايا والمواريث وقضايا المعاملات العقلائية، فإن هذه المعاملات موجودة لدى العقلاء. فكثيرا ما يبتلون في إثبات الصغريات يحتاجون إلى مراجعة كلام نص وصية كتابة موجودة من زمن قديم يأخذون بما يفهمونه حين ما يواجهون تلك الكتابة وذلك الكلام. واحتمال أنه في زمن كتابة هذا الكلام كان المعنى يختلف مع هذا المعنى، هذا الاحتمال لا يعبؤون به يتركونه. هذا دليل على أنهم يبنون على إصالة الثبات، يغلبون الظن الثبات وعدم الانتقال إلا حيثما يثبت في ذلك الموضع أن هذا اللفظ مثلا انتقل معناه من ذلك المعنى إلى معنى آخر، أو إن كان سابقا منصرفا إلى هذا الآن لا ينصرف، أو بالعكس على أساس قرائن ومناسبات عرفية طبية. هذا الوضع العقلائي. الوضع المتشرعي أيضا هكذا، يعني يمكن دعوة السيرة المتشرعية على ذلك، فإن أصحاب الأئمة خصوصا الأئمة المتأخرين كانوا يراجعون الأحاديث والروايات الصادرة عن الأئمة المتقدمين وعن النبي، ويراجعون القرآن والآيات القرآنية ويستدلون بها، مع أن الفاصل بين زمن صدور الآية مع زمن الاستدلال لدى أصحاب الإمام العسكري مثلا سلام الله عليه قد يكون أكثر من 200 سنة، وحين يزن هذا فترة زمنية طويلة يحتمل فيها التغيير، فترة 200 سنة أو 250 سنة زمنية طويلة احتمال وقوع النقد فيه موجود. مع ذلك هؤلاء لم يكونوا يعبرون بهذا الكلام، ما كان يفهمونه في أزمنتهم من الآية يأخذونه، مع أن الآية نزلت قبل 250 سنة من هذا الفهم، من زمان هذا الذي يفهم الآية الآن في زمن الإمام العسكري أو الإمام في زمن الغيبة الصغرى. مع ذلك هؤلاء كانوا يعملون هذا الاحتمال لا يعتنون به، سواء كانوا ملتفتين إليه ولا يعتنون به، هذا بعد يكون أصرح في حجية الأصل العقلائي عندهم على الإصالة الثبات، أو كانوا يغفلون عنه حتى لو هو احتمال غفلتهم عن ذلك، فإن هذا الشيء الذي يغفل عنه الإنسان والذي يبتلي به المتشرع وراوي الأحاديث أو الفقيه الذي هو من أصحاب الأئمة يغفل عنه، ولكن هو مؤثر جدا في استنباطه وفهمه للأحكام الشرعية، هذا لو كان غير مقبول لدى الشارع لكان ينبه إليه. فإننا بينا بما سبق أن الشارع من وظيفته التنبيه على الأمور التي تؤثر على فهم الأحكام الشرعية وكشف مرادات المعصومين من الخطابات، ما يكون بحسب الطبع العقلائي مؤثرا في دائرة الشريعة، والمتشرع قد يغفل عنه فيفهم الحكم الشرعي على ضوء أو الخطاب الشرعي على ضوء ذلك الطبع العقلائي، حتى مع الغفلة فرض الغفلة الإمام والمعصوم مسؤول عن بيان هذا الأمر بأن ينبه أن هذا إياكم أن تقعوا في هذه الغفلة، لأن هذا طبع عقلائي وأصل عقلائي نحن لا نقبله. فلو كان الشارع لا يلغي هذا الأصل العقلائي حتى مع فرض غفلة المتشرع في مقام فهم الخطابات وتأثرهم بشكل لا شعوري ارتكازي للطبع العقلائي، كان يجب على الإمام أن يردع ويبين وينبه كما نبه في موارد القياس والاستحسان ونحو ذلك، مع أن التأثر الطبعي والعقلائي هناك أضعف بكثير من هذا المورد. إذن فنفس السكوت وعدم الردع وعدم الإلفات وعدم تنبيه أصحاب الأئمة دليل على أن هذا الأصل عند الشارع أيضا مقبول. إذن فهذا الأصل أصل العقلائي إصالة الثبات، نحرز به أن الظهور للخطاب في زمن صدور النص وصدور الحديث صدور الخطاب كان مطابقا مع ما يفهمه العرف اليوم، وهذا غير استصحاب بقاء اللغة. قد يعبر عن هذا الأصل أصل الثبات باستصحاب بقاء المعنى اللغوي واستصحاب عدم الناقل الذي هو استصحاب قهقرائي عكس الاستصحابات المتعارفة، الحالة اللاحقة معلومة والحالة والزمان السابق مشكوك، يراد جر الحالة السابقة اللاحقة المعلومة إلى الزمان السابق المشكوك، ويسمى في البحث الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب المتعارف أنه يجر اليقين السابق الشيء الثابت في الحالة السابقة إلى الزمان الثاني اللاحق الذي يشك فيه، فذاك إجراء للمستصحاب من السابق إلى اللاحق. هذا بالعكس، الحالة الفعلية معلومة، اليوم نفهم أن العرف يفهم الوجوب مثلا من الأمر، لكن لا ندري في زمن الشارع أيضا كان الأمر ظاهرا في الوجوب أو ظاهرا في الاستحباب، لا
يقول الآن في الظاهر بالوجوب هذا يقيني نجره إلى الزمن الشيء الذي هو الزمن السابق، نجر اللاحق إلى السابق، ومن هنا سمي بالاستصحاب القهقرائي. هذا ليس استصحابا بل هو أصل عقلائي وإمارة عقلائية حجات. وأما الاستصحاب فلا يجري، لو أريد به الاستصحاب يعني استفادته من دليل الاستصحاب، حتى لو قيل بجريان الاستصحاب لليقين اللاحق والشك السابق عكس الاستصحابات المتعارضة، هذا في نفسه لا يمكن استفادته من دليل الاستصحاب. حتى لو ادعي ذلك، هذا الإطلاق للاستصحاب القهقرائي في أدلة الاستصحاب، هذا الاستصحاب هنا لا يجري، لأنه لو أريد إجراء الاستصحاب في الاستصحاب عدم الناقل يعني بقاء الدلالة الوضعية وعدم انتقال اللفظ من معناه الموضوع له إلى معنى آخر، فهذا لا يثبت الظهور إلا بالملازمة الخارجية، لأن لازم عدم الناقل أن يكون ظاهر الخطاب حينما يتكلم المتكلم به أنه يريد هذا المعنى لا يريد المعنى الآخر، هذا من باب اللوازم الخارجية، وهي من أوضح أنحاء الأصل المسلم. ولو أريد استصحاب الظهور بأن يقال هذا اللفظ لو كان يتكلم به المتكلم الآن كان ظاهرا في إرادة هذا المعنى، نقول لو تكلم به إنسان قبل الآن أيضا ظاهر في إرادة هذا المعنى، وحيث أنه تكلم به إنسان قبل الآن في زمن الشارع وهو نفس الشارع إذن يكون ظاهرا في هذا المعنى. نجر الاستصحاب في نفس الظهور، هذا الخطاب الذي تكلم به الشارع الآن لو كان وقع الكلام فيه كان ظاهرا في إرادة الوجوه، إذن إذا وقع كلام به قبل 1000 سنة أيضا يكون ظاهرا في الوجوه. هذا الاستصحاب القهقرائي لكن بنحو القضية التعليقية لا بنحو القضية التنجيزية، هذا استصحاب تعليقي قهقرائي. إذا أريد هذا الاستصحاب بأن نجعل المستصحب الظهور الذي هو موضوع الحجية ابتداء يعني موضوع الأثر الشرعي، لا نجعل المستصحب الواضع الذي لازمه الظهور الذي هو موضوع الحجية ليكون من الأصل المثبت، نجعل المستصحب نفس الظهور الذي هو موضوع للحجية والحجية أثر الشرعي، لكن يكون الاستصحاب حينئذ تعليقيا لا تنجيزيا، فيكون استصحابا قهقرائيا تعليقيا. الآن لو تكلم الإنسان بهذا الكلام كان ظاهره إرادة الوجود وهذا ظاهر حجة، الآن لم يتكلم زمن اليقين لم يتكلم القضية التعليقية، لكن زمن الشك وقع الكلام وهو زمان السرقة زمان الشارع وقع الكلام واستعمال صيغة الأمر مثلا في الخطاب الفلاني الأمر باغتسل بالجمعة مثلا، فنقول هل كان ظاهرا في هذا الذي الآن لو وقع لو كان قد وقع به الكلام كان ظاهرا فيه أو ظاهر في معنى آخر؟ نقول القضية التعليقية ذاك الزمان أيضا كانت موجودة، كما أنه الآن لو تكلم به كان ظاهرا في هذا، هذه القضية التعليقية في ذاك الزمان أيضا موجودة. فنجري بنحو الاستصحاب القهقرائي القضية التعليقية نجريها من الآن إلى ذاك الزمان، فنقول في زمن الشارع أيضا لو وقع كلام كان ظاهرا فيه إرادة وقد وقع كلامه من الشارع إذن فيكون ظاهرا، هذا الاستصحاب التعليقي الذي لا يقول بجريانه حتى القائلين بجريان الاستصحابات التعليقية، لأن القائلين بجريان الاستصحابات التعليقية يقولون بجريان الاستصحاب في قضية تعليقية يكون جزاؤها حكما شرعيا لا جزاؤها موضوع حكم شرعي. نقول هذا العنب هذا الزبيب حينما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، الآن أيضا لو يغلي فهو يحرم، نجري هذه استصحاب هذه القضية التعليقية الشرطية التي شرطها الغليان جزاؤها الحكم حرما، إذا كانت القضية التعليقية جزاؤها حكما فهذا الاستصحاب يجري على بعض المسالك في بحث الاستصحاب التعليقي، لأنه مثلا يقال أن الجزاء حكم فهو فاستصحاب الحكم المعلق كاستصحاب الحكم غير المعلق، يكون مثلا جاريا ومرتبا للتنجيز والتعديل. أما الاستصحاب التعليقي إذا كانت القضية التعليقية والشرطية جزاؤها أيضا موضوعا أو أمرا خارجيا، ذاك قد يقع موضوعا لحكم، هناك لا يجري الاستصحاب التعليقي، وهذا من هذا القبيل. هذا نقول لو تكلم المتكلم بهذا الكلام بصيغة الأمر كان ظاهرا في الوجود، فالجزاء الظهور، والظهور أمر تكويني موضوع للحكم الشرعي لا بنفسه الحكم الشرعي. إذن المقصود من أنه الآن يعطي هذا المعنى لغة يعني دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الظهور إذا تقصدون بالظهور الدلالة التصورية، نعم الدلالة التصورية فعلية، وهو معنى أصحاب الواقع إذا كان مقصودكم من الظهور الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية يحتاج إلى متكلم. الدلالة التصديقية الظهور قلنا بمعنى الدلالة التصديقية، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد، وهذا فرع أن يكون كلام، يعني إذا تكلم إذن فهذا الظهور، فهذا الظهور ما لم يكن متكلم لا يكون موجودا. الظهور التصديقي من دون متكلم بالفعل لا يكون موجودا بهذا الكلام. إذن فتكون القضية تعليقية، يعني لو تكلم شخص الآن كان ظاهر حالة ظاهره، يعني كان له بكلامه دلالة تصديقية على أنه يريد هذا المعنى، أما لو لم يتكلم فلا دلالة تصديقية. الدلالة التي تكون فعلية الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية من دون وجود دال حقيقي بالفعل من نحو الوجود الخارجي، يعني وجود متكلم قد تكلم بالفعل في هذا الكلام لا دلالة تصديقية. أي متكلم الموجود؟ هذا المتكلم الذي الآن يتكلم هو غير ذاك المتكلم. ينبغي أن نقول أن الشارع الذي تكلم بهذا الكلام لو كان موجودا الآن وتكلم بهذا الكلام كان ظاهره أنه يريد هذا المعنى. إرادة هذا المتكلم لا يفيدنا شيئا، تكلم زيد بن عامر في هذا الزمان وظاهر حاليا يريد الوجوب، هذا الدال التصديقي أي ربط له بالشارع؟ نريد أن نحرز دلالة تصديقية في خطاب الشارع، فلا بد وأن نقول هذا الشارع لو كان موجودا اليوم وتكلم بهذا الكلام كان ظاهره الكاشف التصديقي الحالي لكلامه لو كان موجودا وقد تكلم في أنه يريد الوجود، لأن الذي هو موضوع الحجية الدلالة التصديقية والظهور التصديقي في الشارع لا في كل متكلم. الظهور التصديقي في الشارع يكون كاشفا عن مراده وحجة في إثبات مراده، فلا بد أن نجعل قضية هكذا ونقول الشارع الأقدس لو كان موجودا اليوم وقد تكلم وقال اغتسل، قال لنا اغتسل للجمعة كان ظاهره وجوب غسل الجمعة، لكن لم يكن موجودا اليوم كان موجودا سابقا وسابقا قال اغتسل، فنقول حيث أن القضية الشرطية الآن متيقنة ففي زمن السابق أيضا القضية الشرطية متيقنة تكون متيقنة، يعني ذاك الزمان أيضا لو تكلم وقال شارعنا اغتسل للجمعة كان ظهور حال شارعنا أنه يرى وجوب الجمعة غسل الجمعة، وحيث أنه تكلم حيث أنه كما نقول في أصحاب الغلاء إذا غلا حرب حيث أن الزبيب غلا الآن، فإذا كانت القضية الشرطية الآن موجودة هناك استصحاب استقبالي، هذا يعني غير قهقرائي، هنا استصحاب قهقرائي. إذن فما هو موضوع الحجية؟ ظهور كلام الشارع، ظهور الشارع لا ظهور زيد عام. إذا أن تقصدون بالظهور أن الدل الوضعي الذي هو قلنا أنه ليس موضوعا للحجية. ما هو موضوع الحجية؟ المدل الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية.
موضوع الموضوع أصلا موضوع
بس القضية التعليقية، فهذا استصحاب تعليقي في الموضوع، القضية التعليقية جزاؤها أيضا موضوع أمر خارجي، والاستصحاب التعليقي إنما يجري على من عند من يقول بجريانه إذا كانت القضية التعليقية حكما، أما إذا لم تكن القضية التعليقية حكما كانت القضية التعليقية ملازمة خارجية لا معنى لجريان الاستصحاب في القضية التعليقية، يعني يكون أصل مثبت على ما نقح في بحث الاستصحاب التعليقي، وهنا هذه القضية التعليقية ملازمة بين أمرين تكوينيين ليس أحدهما حكما. لو تكلم الآن كان ظاهر حاله أنه يريد الوجوب، هم الشرط موضوع أمر تكويني وهم الجزاء أمر تكويني، فالمستصحب هنا استصحاب ملازمة بين أمرين تكوينيين، واستصحاب الملازمة بين أمرين التكوينيين لإثبات حكم ذاك اللازم من الأوضح أنحاء الأصل المثبت، سواء في الاستصحاب القهقرائي أو في الاستصحاب الاستقبالي، فمن كان جرا من المستقبل للماضي أو من الماضي للمستقبل. إذا كانت القضية التعليقية كلا طرفيها امران تكوينيان، يعني ملازمه بين امرين تكوينيين، فهذا استصحاب للملازمه كما قيل في بحث الاستصحاب التعليقي. استصحاب الملازمه لا يثبت اللازم الا بنحو الاصل المثبت. من يقول بجريان الاستصحاب التعليقي يقول به فيما اذا كانت نفس القضيه التعليقيه حكما شرعيا، كما في اذا غلا حرم، هناك هكذا يقول الشارع جعل هذه القضيه